يتبين اللون الأولي في الواقع.
الصوت معكم.
كلام في أنه إذا عقد الولي مع عدم التفاته إلى كونه وليا ثم تبين بعد ذلك كونه ماذا ولي، هذا عقده الصادر منه في حال عدم الالتفات إلى الولاية، هل هو عقد فولي يتوقف على الإجازة منه بعد الالتفات من شخص آخر، أو لا هو ليس فوليا بل عقد صحيح يترتب عليه الأثر فعلا بلا توقف على الإجازة؟ هذا مع كلامنا. قلنا بأنه لأول وهله قد يقال بأنه لابد أن نحكم بصحته، لا فرق بينه وبين الوكيل هو الفرع السابق. الوكيل إذا عقد غافلا عن كونه ماذا وكيل، وكان في الواقع وكيل، قلنا بأنه هذا عقد صحيح صدر من أهله في محله، ليس فيه أي شيء، ليس فيه أي شيء يوجب النقص سوى مسألة أن هذا ليس ملتفتا إلى كونه ماذا وكيلا فقط، أنه ما ملتفت إلى كونه وكيلا، هذا ما يأثر، لأنه العقد كل شروطه موجودة وصدر ممن له السلطنة واقعا وهو وكيل، فيقع صحيح ويترتب عليه بلا حاجة. الولي حكمه حكم الوكيل من هذا القبيل، عقده صدر منه وهو ولي واقعا على هذه المرأة على هذه الصبية، لكن هو غير ملتفت إلى ولايته فزوجها، شنو هذا يحتاج إلى إجازة أخرى؟ أخرى ما يحتاج إلى إجازة، عقد صدر من أهلي هاي محلي جامع لكل الشرع. بعبارة أخرى هذا العقد لم يصدر من الأجنبي، لم يصدر من صدر من الولي واقعا، صدر من الوكيل واقعا، واقعا صدر من الوكيل، لا موجود حق لماذا بعدم ترتب الأثر عليه وتوقف ترتب الأثر على الإجازة كما هو الحال في الفولي. لكنه هنا أجل طرحت مسألة أنه أكو شيء مشابه لهذا في المالك، أن الفقهاء ذكروا في مسألة أن المالك واقعي إذا كان غافل عن كون مالك وباع الشيء باعتقاد أنه ملك لزيد وتبين أنه مالك، هنا الفقهاء قالوا يحتاج إلى إجازة، يحتاج إلى شنو؟ إلى إجازة. السؤال ينطرح أنه هذا من قبيل ما نحن نريد، المالك واقعا يغفل عن كونه مالكا فيبيع، في محل كلامنا الولي واقعا يغفل عن كونه وليا فيعقد واقعا. هنا قالوا لا يحتاج الى اجازه، ليش؟ لأن نفوذ البيع بلا إجازة يشترط في المالك فيه التفات إلى كونه شنو مالكا، هناك اشترطوا الالتفات، هنا ليش ما يشترطون؟ يشترطون الالتفات إلى كونه وليا، فلا ينهي التصرف إلا بشرط شنو؟ الالتفات إلى كونه وليا، كما لا ينهي تصرف هنا إلا بشرط أن يلتفت إلى كونه مالك. إذا ما التفت كونه مالك واقعا ما يكفيه في نفوذ التصرف، بل يجب أن يكون مالك واقعا وملتفت إلى كونه شنو مالكا. قلنا بأنه القضية تستدعي إلى أنه نشوف شنو الدليل على الاشتراط هنا، نشوف يكون دعيما أو لا. الدليل على الاشتراط قلنا حاصله هو هذا، هو أن المستفاد من أدلة النفوذ والصحة كلها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تجارة عن تراض، لا يحل مال المؤمن إلا بطيب نفسه، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، كلها استفاد منها هذا أن الرضا أي معتبر في نفوذ البيع لا بد أن يكون رضا المالك بما هو مالك. شو مناسبة الحكم الموضوع الشرعي أن يكون رضا المالك بما هو مو ذات رضا المالك، ولو لم يكن بعنوان أنه ماذا مالك، لا رضا المالك بعنوان من الواضح أن رضا المالك بعنوان أنه مالك لا يتحقق إلا بالالتفات، وإذا لم يكن هناك التفات يتحقق بالإجازة. واضح. ولذا هناك قال الفقهاء بأنه صح في البيع موقوف على الشنو؟ على الإجازة من قبل هو نفس الحق، هو نفس العاقد اللي عقد العقد غير ملتفت الى كون مالك، بعد التفاته الى كون مالك لا بد ان يجيز عقده. حينئذ يتحقق رضا المالك بهذه المعامله بما هو، اما ما عدا من التفات ما يتحقق رضاه. صحيح يرضى بهذه المعامله وصحيح هو مالك واقعا، لكن الرضا الصادر منه وإن صدر من المالك واقعا لكنه لم يصدر منه بعنوان أنه شنو مالك. حتى أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود هو مما تقدم عن الرضا، مرة من الرضا الخطاب هذا من المالك الملاك مالك أو في بعقدك، يعني العقد الذي ينتسب إليك يجب الوفاء به، فيكون دليل على النفوذ بلا شك. لكن متى؟ عندما يتحقق هذا الانتساب، أن يكون العقد شنو عقدك وينتسب إليك ويكون البيع بيعك عند الله البيع. متى ينتسب العقد؟ قضية عظيمة. متى ينتسب العقد إلى المالك؟ فيقال هذا العقد عقده، وإذا أوقعه للغير غافلا عن كونه مالكا وكان يتخيل أن هذا ملك ذاك، العقد الذي أوقعه في حال الغفلة ليس عقدا لنفسه وإنما هو عقد للمن، عقد لذاك الواقع، هذا عقد لذاك لا يكون مشمول. لأوفوا بماذا؟ بالعقود. متى يكون مشمول؟ إذا انتسب العقد إليه، ولا ينتسب العقد إليه إلا بإجازة، فلا بد من الإجازة. واضح. هذا في المال، هذا الدليل يمكن إسراء إلى محل الكلام أو لا؟ هذا بيوم يوم واضح، هذا مو واضح باعتبار أن الأدلة كما ترون وأن انتساب العقد إلى المال وعدم انتسابه إلا بالإجازة، بينما هذا في الولي ما موجود. الولي هو تزوج البنت التي هو ولي عنها واقعا، من احتاج إلى انتساب العقد إليه، وإنما هو يشترط ماذا؟ يشترط رضاه بهذا العقد. ولذا لو هي تزوجت وحدها والولي رضي يصح هذا العقد، ما يعتبر من الصدور من الولي ليس هو انتساب العبد إليه، وإنما المعتبر هو رضاه بعقد النكاح هذا، والمفروض أنه يرضى بعقد النكاح حتى إذا لم يكن ملتمتا. واضح؟ هو عندما يعي المرأة معناه أنه شنو؟ يرضى بزواجها وهو ولي واقعا. ماكو مشكلة توجب التوقف في ترتيب الأثر على هذا النكاح، وتوقف على الإجازة من قبل الولي نفسه بعد التفاته إلى كونه وليا. لأنه احنا ايش نطلب بالإجازة بعد التفاته إلى كونه غير أن يرضى بها؟ هو راضي بهذا ولو في حال عدم الالتفات. لا تلاحظون الفرق بينهما؟ المالك عندما يبيع شيء يعتقد انه ليس ملكا له وانما هو ملك لزيد، يبيع باعتبار انه ملك لزيد، نقدر نقول هو لا يرضى بما هو مالك ببيع هذا المال. واضح؟ لا يرضى، ولذا يحتاج لمن؟ الإجازة. بينما الولي عندما يغفل عن كونه وليا ويزوج هذه البنت غافلا عن كونه وليا، غافلا عن كونه وليا، ماكو مشكلة في هذا، لمنه يرضى بماذا؟ المعتبر هو ماذا؟ هو رضاه بزواج هذه البنت باعتبار ولي. يعني البنت لا يجوز لها ان تزوج نفسها الا باذنه ورضاه، فالمعتبر هو رضاه. هذا الرضا موجود حتى في حال عدم الارتفاع، هذا الرضا متحقق في حال عدم الارتفاع. فمناسبات الحكم والموضوع في الحقيقة مختصة بالمالك ولا تجري في محل الكلام، ولذا نرجع إلى أصل المسألة ونقول بأن الولي الوكيل كل منهما إذا أوقع العقد غافلا عن حاله، غافلا عن وكالته، غافلا عن ولايته، العقد وقع صحيحا بمعنى ترتب الأثر عليه لا يتوقف على الإجازة مرة أخرى. بالنتيجة هو يرضى بهذا العقد. في محل الخيار يقول أن المعتبر في الولي هو أن يجيء أن يرضى بهذه العقد، ولذا لو رضي يقدر. سهو إذا التفت إلى كون ولي يراعي المصلحة أشد ويدقق في الأمر، ممكن ممكن لا، بس بالنتيجة الرضا وتحقق بصدور العقد منه في حال غفله، فطلب الإجازة مرة أخرى في الحقيقة ما راح يصلح إلا في الشيء يتوقف عليه صحة العقد. صحة العقد موجودة. مسألة 28، خب تبين أنه ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكال، واضح وجهه.
إذا تجاوزنا هاي القضية واعترفنا أن هذا النبي يختص بالمال ما في مشكلة. إذا واحد بقى مشكك في شيء بين مشكلة في شيء.
واضح.
إحنا في تصورنا متجاوزين القضية ما في إشكال في الولي كما ما في إشكال في مسألة مال. لا 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 ذاك ما يشمل الولي
ولا
يشمل الولي ولي عقد العقد يعني يشمل العقد متعلق فيه ومتعلق فيه يشمل العقد يعني هذا يشمل طرفي العقد المدعى هو يشمل الملاك يشمل طرفي العقد طرف العقد يجب عليك الوفاء بعقد هذا هو مو طرف العقد طرف العقد البنت وعلمه طرف العقد البنت واضح هو يرضى بهذا الزواج هذا الرضا يكون موجود هو إذا زوجها هو يقول هو راضي كل وكيل هو طرف العقد بل هو طرف العقد باعتبار أنه وكيل عن من وطرف العقد الواقع هو ذاك وإذا الإجازة تنظر من ذاك ورجع تنظر من ذاك كان قريبا ترتب على ذاك هذا ما له قيمة إنما هو مجرد وكيل إنشاء العقد فالذي يخاطب بعقوبة العقود هما طرفي العقد ولا يخاطب بذلك إلا بعد أن يكون العقد عقدا له وملتزما إليه وهذا الالتزام لا يكون إلا إذا كان شنو إلا إذا كان رضي بهذا العقد بعنوان أما إذا رضي به لا بعنوان أنه مالك ولا باعتقاد أنه ملك للغير هذا لا يكون عقد له يكون عقد المال مسألة 28 قال إذا كان عالما بأنه وكيل أولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية إذا كان عالما بأنه وكيل أولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية بالرغم من علمه وقع بعنوان فهل يصح ويعتذر او يتوقف على الإجازة او لا يصح وجوب اقواه وعدم الصحه لانه يرجع الى اشتراط قلب العبد الصادق فيه جائزا فهو كما لو اوقع البالغ العاقل عن قصده ان يكون الامر في يده بالاحكام الى عدم هذه هي المسألة تتخطرون لما دخلنا في بحث الوكيل قلنا بأن الوكيل قد يكون جاهل وقد يكون ناسي وقد يكون شنو عالم وقلنا أن اختلاط كون عالم سيفتح المسألة المستقلة وهي هذه المسألة الوكيل والولي قد يكون ناسي وكالته وولايته وقد يكون جاهلا بذلك إن الجهد في الولاية تصورنا الولاية حكم شرعي ممكن افتراض أن المكلف جاهل لماذا بالحكم الشرعي لكن الجهل بالوكالة إنما نصور وإنما أقع عندنا جهل بالشنو بالتوكيل مو مشكلة في هذا هذا الجهل والنسيان في الولي والوكيل جاءنا إلى صورة علم الوكيل بالوكالة وكيل يعلم أنه وكيل لكن يوقع العقد في الولاية يوقع العقد بعنوان شنو بعنوان الفضولية وكيل يعلم بأنه ولي على أهل البنت يعلم بأنه ولي عليه مع ذلك يوقع العقد ماذا؟ فضولا كلام في أنا وهذا العقد مثل هذا العقد شنو هل يصح بلا إجازة أو يتوقف على الإجازة أو يبطل سجل أو هذا صار مع علمه بالوكالة هنا هاي المسألة يمكن تصورها على الصورة الأولى والنحو الأول يمكن تصور المسألة في ضمن وأن نفترض أن العقد الصادر من هذا الوكيل أو الولي عقد منجز غير
مشغول في الشيء. هذا الصدر من المريل حق المنجز غير مشغول في الشيء. غاية ما بالأمر هو أنه بدعاء غير مطابق للواقع ويدعي أنه شنو فضولي بينما هو في الواقع شنو وكيل أولي وهو عالم بأنه شنو وكيل أولي. الذي يظهر أنه إذا فرضنا أن المسألة إشارة هذه الصورة إلى هذا المعنى ماكو موجب لجبرانها لا بد من الحكم بماذا بصحتها العقد وترد والأثم عليه بلا توقف على الإجازات لأنه كل شروط موجودة بها هو وكيل الواقع وعالم بأنه وكيل مسألة الالتفات ما تجي هنا بعد بحثناها بالمسألة السابقة إذا كنا توقف عالم بأنه وكيل وغاية الأمر أنه يدعي إيش أسباب الادعاء يدعي بأنه شنو بأنه ليس وكيلا عليكم سلام. عندما يوقع العقد فضولا معناه يدعي بأنه شنو ليس وكيلا يقول هذا ما راح يأثر في الحكم بصحة العقد ترتب الأثر على هذا العقد بلا حاجة إلى شنو إلى الإجازة. هل في شيء لا من قبل أن يدعي أنه ابن فلان بينما هو في الواقع من شخص آخر من هالقبيل يعني ما له دخل في نفوذ البيع وترتب في نفوذ العقد وترتب الأثر عليه بيع صدر من الوكيل حقيقة مع التفاته إلى كونه وكيل مع التفاته إلى كونه وكيل وكل الشروط الأخرى موجودة فيقع العقد صحيح ولا موجب للتصور عدم الصحة وتخيل عدم الصحة نتيجة الشيء ووجن على الشيء هو أن هذا ادعى كونه ماذا ادعى كونه وكيل ادعى كونه كل هذا لا يكون مؤثر في صحة البيع وصحة المعاملة. هذا النحو 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 الثاني أن نفترض أن العقد عليكم سلام الله أن العقد صدر من الوكيل أو الولي صدر معلقا على الإجازة بأن يكون العقد الصادر عن الوكيل أو الولي معلق على الإجازة مع علمه بماذا بكونه وكيل أو ولي. هذا في الحقيقة الفرق نرجعه إلى هذا الشيء عند الوكيل ويدري هو وكيل يعلم بأنه وكيل فلو أنشأ العقد منجزا غير معلق حينئذ راح يكون عقد صحيح ولازم وترتب عليه الأثر مباشرة. هو ما يريد شيء هو يريد يتوسل إلى شنو إلى تعليقه واضح إلى أن يصدره غير منجز يصدره معلقا فينشئه بعنوان الفضولية للتوصل إلى هذا الغرض. ينشئه بعنوان الفضولية للتوصل إلى هذا الغرض وهو شنو تعليق. فكأنه قال زوجتك هذه المرأة لوكيل عنها أول عليها زوجتك هذه المرأة بشرط شنو معلقا عليها إذا أجزت أو إذا أجازت هو ولي إذا أجزت يجعل القضية معلقة زوجت هذه المرأة إذا أجزت كأن مرجع تزويج فضولا إلى هذا التعليق لمن على إجازته. فكأنه يقول زوجت هذه المرأة فضولا مع علمه بأنه وكيل وعلمه بأنه ولي مرجعه إلى أنه زوجت هذه المرأة إذا أجزت أو إذا أجازت هي بعد بلوغها أو إذا كانت بالغة إذا أجازت هي
إذا فرضنا أن فرض المسألة يرجع إلى هذا النحو، هذا في مشكلة التعليق. وتقدم سابقا أن التنجيز شرط فيما لا في صحة العقد، وأنه مع افتراض التعليق العقد يقع ماذا؟ هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث في صور النحو الثالث هو أن نفترض أن العقد منجز غير معلق لكنه مشروط بالخيار، مشروط بالخيار بأن يجعل الوكيل الخيار له في إمضاء العقد أو عدم شنو إمضائه، فيتوسل إلى ذلك بطريقة شائعة بعنوان الفضولية، فينشئ العقد بعنوان الفضولية لكنه يكون غرضه ماذا؟ هو نفي اللزوم عن هذا العقد وإثبات الخيار له حتى يكون عقدا ماذا؟ متزلزلا، حتى يكون عقدا شنو؟ متزلزلا. لا إشكال في أن اشتراط الخيار في عقد النكاح مبطل باطل، عقد النكاح اشتراط الخيار باطل بلا إشكال، كما تقدم سابقا عقد النكاح ما يقبل الخيار، عقد النكاح لا يقبل الخيار خلافا لكل العقود الأخرى. لكن الكلام في هذا أنه فساد الشرط وكمان الشرط هل يوجب فساد العقد نفسه أو ما يوجب فساد إذا قلنا في تلك المسألة أن فساد العقد شرط يوجب فساد العقد، فواضح أن افترض هذا الفرض الأخير لا بد من الالتزام بفساد عقد شنو؟ عقد النكاح الصادق، لأنه فضولا من الولي الحقيقي العالم بكونه أو من الوكيل الحقيقي العالم بكونه شنو وكيل، لأننا فرضنا أن مرجع ذلك الاشتراط شرط الخيار، والخيار شرط الخيار في العقد فاسد، لكنه هو مفسد للعقد فيقع العقد شنو باطلا لا يقع التصحيح حتى بالإجازة. وأما إذا قلنا هنا أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد فساد العقد، عليكم السلام، لا يوجد فساد العقد وممكن الالتزام بعطلان نفس الشرط وبقاء العقد ماذا؟ صحيح، وبقاء العقد عقد صحيح. هذا ما ذكرنا هناك في بحث ان الخيار ان النكاح لا يقبل الخيار، لا ذكرنا بانه صحيح ان الشرط شرط الخيار باطل في عقد النكاح ولا يقع صحيحا، وذكرنا أنه لو اشترط فهذا يكون موجبا لمن لبطلان عقد النكاح على كلام مفصل تقدم في مسألة رقم واحد من فصل مسائل متفرقة، أول مسألة تأتي هذا أن عقد النكاح يقبل الخيار أو لا، وإذا اشترط الخيار هل يوجب بطلان عقد النكاح أو لا. السيد الماتن في عبارة اللي قرناها وسنقرأها أيضا يظهر منا إرجاع فرض المسألة إلى الصورة الثالثة. فرض المسألة هو شنو؟ أن الوكيل العالم بوكالته يوقع العقد فضولا، هذا فرض المسألة، الولي العالم بولايته يوقع العقد فضولا، يقول هذا مردها مرجعها إلى اشتراط الخيار، مرجعها إلى اشتراط الخيار، هذا يوقع العقد فضولا غرضا مع علمه بأنه غرضه في الحقيقة إلى أن يجعل الخيار شنو؟ إلى أن يشترط الخيار في عقد النكاح. هذا الذي يظهر من السيد الماتن في إرجاع فرع المسألة الصورة الثالثة، هذا مو واضح. فرض المسألة مو بالضرورة إلا يرجع إلى الصورة الثانية، ممكن تفسيرها بالصورة الثانية
اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إنشاء العقد منجزان، وإنشاء العقد معلقا على الإنجاز، وأيضا لا بد من التزافية بالضمان. واضح؟ معلق على زوجت هذه المرأة فضولا مع علمه بأنه وكيل عنها، هذا ما رد إلى أنه زوجتها إذا أجزت فضولا، يعني تقر على إجازة إذا أجازت هي أو إذا أجزت أو خشية من القبيل. وممكن يرجع إلى الصورة الأولى، النحو الأول وهو إنشاء العقد على نحو شنو؟ على نحو الأول شنو كان؟ منجز غير مشروع، اللي هو صحيح صحيح صحيح. ارجعها الى انشاء العقد منجزا غير معلق على شيء، وقلنا بانه هذا العقد يقع شنو؟ صحيح. ففرض المساله مو انه في فرض المساله هل يراد بها الصوره الاولى حتى يعطيها صحه عقد النكاح، او الصوره الثانيه للمراه الى التعليق هي يقوم ببطلان النكاح، لأن التعليق ينافي تنجيز الشر الذي هو شرط في صحة العقد، أو مرد إلى ماذا؟ أو مرد إلى اشتراط الخيار حتى أيضا نلتزم بماذا؟ ببطلانه. واضح؟ ففرض المسألة شنو؟ كما نفترض، وإذا افترضنا الأول فيصح، إذا افترضنا الثاني الثالث فيقع ماذا؟ يقع باطلا. قال إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية، فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة أو لا يصح أصلا حتى مع الإجازة؟ يعني وجوه أقواها عدم الصحة، أقواها عدم الصحة بضرر المات، وعدم الصحة لماذا؟ لأنه يرجع إلى الصورة الثالثة، إلى الصورة الثالثة هي اشتراط شنو؟ خيار. لكن الغريب أن سيد الماتن هناك في المسألة التي مرت يرى أن الشرط الفاسد في العقد غير محسن إلا العاقل، فالقول بالصحة بالفساد هذا العقد محسن فيه، مع إرجاع فرض المسألة إلى الصورة الثالثة ما يجتمع مع مبنى في أن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا إلا للعاقل. هذا ملاحظ معلومات لا يصح وجوه أقواها وعدم الصحة، لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا. واضح؟ يعني شنو؟ فيه خيار ليس لازما، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم. بالغ عاقل أوقع العاقل، لكن بشرط أن يقول شنو؟ جعل نفسه الخيار، هذا الخيار باطل في عقد النكاح بلا أشكال. وبعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلا، يعني شنو؟ غير لازم، لأن جعل نفسه الخيار. هذا يقع العقد متزلزلا اللي مرجع إلى اشتراط الخيار، الخيار فيه الشرط فيه باطل، وإذا كان يوجب فساد العقد فالعقد أيضا يكون فاسد كما هو الصحيح. مسألة 29، إذا زوج الصغيرين وليهما، إذا زوج الصغيرين وليهما ولي الشرع لهما، فقد مر أن العقد لازم عليهما، العقد يكون لازم وليس لهم الخيار بعد البلوغ، لازم عليهما ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده، لا يجوز بعد البلوغ رد هذا العقد. هذا ما قدم الكلام به في المسألة 4 هذا الفاصل، أن العقد عقد الصبيين الوليين الشرعيين يصبح لازم للصبيين ولا يجوز لهما رده، قدم في مسألة 4 من هذا الفاصل. لا يجوز لهما بعد البلوغ رد أو فسخ. وعلى هذا بناء على صحة العقد ولزومه وعدم جواز الرد، فإذا مات أحدهما يعني أحد الصبيين المزوجين من قبل الولي، فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده، بعد البلوغ مات أحدهما ورثه الآخر. واضح هذا ما تحتاج الاستدلال، أدلة أن الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها شاملة للمقام، لأن هذا زوج وهذه شبه زوجة، فإذا ماتت قبل البلوغ أو بعد البلوغ يرثها ماذا؟ الآخر، لتحقق حضان الزوجية بينهما بلا إشكال بعقد ماذا؟ بعقد ولي لهما. فزوج وزوجة تشمل الأدلة الدالة على العقد. قال ورثه الآخر. وأما إذا زوجهما الفضوليان، أما إذا الصبي والصبية زوجهما فضولي، زوجهما غير الولي، فاشل ثم يتعرض العقد. قبل أن تقرأ في الحقيقة هذا الحكم كله مستفاد من رواية هي مدرسة منشأ هذا الحكم، فالأولى أن نقرأ الرواية ثم نقرأ عبارة السيد الماتن. الرواية هي عبارة صحيحة أبي عبيدة المروية في الباب الحادي عشر من أبواب ميراث الأزواج. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام وجارية، قرناها زوجهما وليان لهما. أم بيّن أن وليان لهما مقصود غير الولي الشرعي، وليان لهما غير الولي، بقرينة أنه بعدين سيقول، بعدين يقول قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها، فإن كان أبوها هو الذي زوجها، يفهم من هذا أن الذي زوجها قبل هذا ليس هو شنو؟ ليس هو الولي. إيش الفقهاء فهموا من الرواية؟ واضح. زوجهما وليان لهما تحمل على الولي العرفي اللي هو ليس وليا شنو شرعيا، فتزويجه لا يخرج عن كونه شنو فضوليا، فالعقد يكون عقد شنو فضولي. زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال فقال النكاح جائز ايهما ادرك كان له الخيار، عقد شنو فضولي. فإن مات قبل أن يدركا، مات قبل أن يدركا قبل أن يجيز العقد، لأن قبل البلوغ ليس من حقهما إجازة العقد، ليس لهما إجازة العقد. فإذا مات قبل البلوغ قبل أن يدركا معناه العقد الحضوري ما به إجازة، فلا زوجية وبالتالي لا ميراث شنو، فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا هذا المهر والميراث وقت يكون، إلا أن يكون قد أدرك ورضي، أدرك ورضي بهذا العقد الصادر من شنو من غير الخيار. كل واضح العبارات كلها تستدعي تجبرنا على أن نفسر وليان بماذا؟ بالولي غير شنو شرعي، ولا إذا كان ولي شرعي ميراثي المهر يخلص. واضح بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى أن يدركها ويجيز جدا كل هذا حسب عن يسير، فهذا حسب كلام كل الأحكام كلها المذكورة هنا لا تنسجم إلا مع افتراض الفضولية في هذا العقد الصادر في حق الصبية، مضافا إلى قلنا بأن قرينة فإن كان أبوها الذي شنو زوجها. قال إلا أن يكون قد أدرك ورضي. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، إذا واحد منهم أدرك قبل الآخر بعد صلاة الثاني أدرك. قال يجوز ذلك على إن هو راضي، إذا هذا الذي أدرك جاز العقد فيجوز العقد عليه ويمضي عليه، يجوز ذلك عليه إن هو راضي بعد العقد. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، الرجل أدرك الجارية بعد صغيرا ورضي النكاح، أدرك وأجاز العقد، ثم مات منه الزوج قبل أن تدرك الجارية، الجارية بعد صغيرا قبل أن تدرك الجارية، أتعرفه جارية تحلفه بمجرد أن هو أجاز العقد، مجرد أن هو رضي بالعقد تثبت الزوجية بينهما، يترتب عليها الإرث بمجرد أن واحد يجيز العقد وهي صغيرة بعده أو لا، تحتاج إلى أن تكبر تدرك وتجيز العقد حينئذ ترثه. أترثه؟ قال نعم، يعزل ميراثها من حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. تحلف على هذا أن الداعي لرضاها بالتزويج ليس هو الطمع في المال والميراث، وإنما الداعي دعا إلى الميراث وشنو رضاها بالتزويج، الداعي إلى أخذ الميراث رضاها بالتزويج، راضية واقعة بالتزويج، وأن يعلم أنها زوجة له بحيث لو يمت هي تمضي هذا العقد، وليس الداعي إلى أخذ الميراث والطمع في المال، ثم يترك إليها الميراث ونصف الميراث. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا، فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، واضح، إذا ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا، لأن لها الخيار إذا شنو أدركت بالخيار، أما ما أدركت وماتت قبل ذلك شيء عقد يأخذ. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، جاء إلى فرق أن الذي أوقع العقد شنو ولي شرعي. قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية. هذه الرواية الشريفة قال وأما إذا زوجها الفوريان قبل ذلك، ما تتحدث عن ماذا؟ عن تزويج الولي لها والأثار المترتبة على ذلك اللي ذكرت في ذيل الرواية، ذكرت هذا ذكرون في ذيل هذه الرواية. وأما إذا زوجها الفوريان اللي هو صدر الرواية فيتوقف على إجازتهما بعد العقد أو إجازة وليهما، هم يجيزون بعد الظهر أو الولي يجيز قبل له قبل شنو البلوغ وبعده على الولي، ليس له الولاية على الابن شنو بعد البلوغ، على إجازتهم بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله، فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر مكر الإجازة شنو كاشف، بناء على الكشف ترتب أثار العقد من حين شنو من حين صدوره لا من حين الإجازة بعد العقد، وهذا واضح. وإن رد الصبيان بعد البلوغ رد عقد الفضولي أو رد أحدهما، يكفي في بطلان عقد الفضولي شنو رد أحد الصبيين للعقد، لأن العقد
العقد متعلقون بالطرفين رد أحد الطرفين لا يتعقد عقد. فإن رد أو رد أحدهم أو مات أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة حين صدوره لم يقع ماذا صحيحا. وإن بلغ أحدهم وأجاز ثم مات لفرض في الرواية نفسها إذا بلغ أحدهما الرواية كانت فرضه والصبي إذا بلغ أحدهما وأجاز ثم مات بعد الإجازة قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية. من يدري أن الزوجية تحققها أو لا، لكن على تقدير الزوجية تستحق الميراث يعزل هذا الميراث على تقدير شنو؟ أن تكون زوجة له. شو وقت تكون زوجة له؟ إذا بلغت وأجازت. فإحنا نعزل الميراث على تقدير الزوجية، على تقدير الزوجية. فإن بلغ وأجاز هذا الشخص الذي عزلنا ميراثه يحلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث، فإن حلف يتبع. وإن لم يجز أو أجاز، إذا لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يؤمن. هذا الشخص الذي عزل ميراثه وكان صبيا عندما بلغ الآخر وأجاز العقد، وهذا صبي كان عزلنا ميراثه بلغ بعد ذلك، هذا تارة نفترض أنه يجيز وتارة نفترض أنه يجيز ويحلف، وتارة نفترض أنه لا يجيز أو يجيز ولا يحلف. إذا أجاز وحلف ما في مشكلة، يعطى الميراث بالعكس. إذا أجاز العقد بعد بلوغه وحلف على أنه ليس بدافع له لأخذ الميراث إلا رضاه بماذا؟ بالزوجية، فيأخذ الميراث ويستحق ويترتب الأثر على الزوجية بالأثر. الزوجية تترتب حينئذ إذا أجاز وحلف. أما إذا فرضنا أنه ما أجاز والحكم واضح وهو أنه شنو؟ وهو أنه لا يستحق شيئا لأنه ما أجاز هذا العقد الحضوري عن النكاح الحضوري، ما أجاز فلا يترتب الأثر على عقد الزواج ولا يثبت بذلك شنو الزوجية بينهما ولا آثار الزوجية فلا تستحق شيئا. الزوجة إذا بلغت ولم تجز عقد الحضوري هذا هو هذا. وإنما الكلام يقع فيما إذا أجازت لكن رفضت أن تحلف، تريد أن تأخذ الميراث بلا يمين بلا حل، واضح هذا شنو؟ زين مصنف يقول بأنه لم يجب عليها، يقول فإن بلغ وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع بل يرد إلى الوقت، يعني الإرث لا يدفع شنو عليه. وهذا على القاعدة لأن الرواية الشريفة اللي قلناها هي كما تشترط الإجازة تشترط أيضا شنو الحلف. إيه؟ وين؟ الحالة ذكر في الرواة إشارة لاستحقاقها من الآب. قال نعم يعزل ميراثها من حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الإيراث. هذا ذكر كشارة لاستحقاق علما للميراث. فإذا ليس الشرط في استحقاق الميراث هي أن تجيز العقد الحرام، وإنما أن تجيز وأن شنو وأن تحلف. فإذا أجازت ولم تحلف لا يدفع إليها الميراث. هذا بنقطة ظهور الرواية في أن الحلف شرط لاستحقاق شنو الميراث. كمل العبارة مات لم يدفع بل يرد إلى الولد. وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف. يقول نفس الكلام، إذا مات قبل الإجازة وبعد بعد الإجازة وقبل الحلف، أجازة ومات قبل أن يحلف. يقول المصنف أنه هذا أيضا شنو، هذا أيضا لا يستحق شنو، لا يستحق الميراث. وإن أجاز وإن أجاز، لماذا؟ لأنه شنو مات قبل أن يحلف. لكن المصنف يقول هذا مو مطلقا من يعطي الميراث إذا مات بعد الإجازة وقبل الحلف، وإنما هذا يثبت في صورة ما إذا كان متهما. إذا كان متهما، نقرأ العبارة واضحة. قال إذا كان هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث، وأما إذا لم يكن متهما بذلك كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته كان المهر لازم على أزيد مما يرثه إلى آخر العبارة. خب يقع الكلام في هذا أنه إذا أجاز العقد ومات ولم يحلف فهل يستحق الإرث أو لا يستحق؟ طبعا المسألة واضحة ومشوشة. صبيان زوجهما وليهما، مات أحدهما، بلغ أحدهما وأجاز العقد ومات نفرض الزوج كما فرضته الرواية، الزوجة صبية بعد غير مدركة، يقول نعزل ميراث إلى أن تكبر فتجيز العقد. إذا أجازت العقد تؤمر بماذا؟ باليمين تحت العقد. فإذا حلفت تستحق العقد. الكلام هنا يجلس أنه إذا أجازت بعد بلوغها لكن مات قبل الحلف. واضح. يقول هاي المرة ما تكون متهمة، مرة تكون شنو؟ ما متهمة. مرة تكون متهمة نحتمل في حقها أنها إنما أجازت طمعا في المال مو رغبة في الزواج. إذا كانت متهمة يقول لا يسعى إليها شنو؟ ميراث. ها مفهوم شنو؟ إذا لم تكن متهمة، كنا نحرز أنه هي لم تجز طمعا في المال وإنما رضا بهذا الزواج، كما يمثل كما لو لم تعلم أنه شنو مات، ما تدري أنه فرضا فبلغت وأجازت ثم ماتت. واضح إجازتها هنا ليس طمعا في المال لأي سبب من الأسباب، علمنا أن هذه إجازتها قطعا 100% ليس طمعا في شنو في المال. تهل وقت تؤشرون يعني بعض الناس ترسل بعض الناس. وصلى الله على محمد.